بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان لقاء هذا اليوم المبارك منزلة الشهيد. عندما نقول إن العنوان منزلة الشهيد فنحن نتحدث عن مفردتين، كلمة منزلة وكلمة الشهيد. فأما كلمة منزلة فإنما نقصد بها المكانة، وهذا أسلوب عربي معروف. وقد سئل أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه بليغا، قال: منزلتهما معه كمنزلتهما الآن في قبره. ومعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول منزلة نريد أن نبين مكانة ومقام الشهيد عند رب العالمين جل جلاله. والشهيد هو ذلك الذي يقتل في أرض المعركة، الشهيد هنا هو ذلك الذي يقتل في أرض المعركة أيا كانت طريقة قتله. والشهداء كثيرون، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الجواب على أسئلتكم، لكن نتحدث الآن عن الشهيد الذي يقتل في أرض المعركة وهو يدافع عن الحق ليزهق الباطل، ليعلي كلمة الله، ليذود عن العرض، ليثبت دفع الظلم عمن ظلم. كل هؤلاء من قاتلوا من أجل ذلك كله الذي يجمعه عنوان واحد وهو في سبيل الله، يسمى ذلك الذي قتل في تلك المعركة يسمى شهيدا. وقد اختلف لماذا سمي الشهيد شهيدا، فقال بعض العلماء لأن الملائكة تحضره، وقالوا بعض العلماء لأن أرواحهم تدخل الجنة، وهذا لا يعطى لغيرهم، وهذا رجحه الإمام القرطبي رحمه الله وسيأتي تفصيله. عندما نتحدث عن منزلة الشهيد نبدأ في أول ما يمكن أن يقال أولى الخطوات إلى نيل منزلة الشهادة. أولاها أن يعلم أن الشهادة في سبيل الله اصطفاء واجتباء وتكريم من الله لذلك العبد، فلذلك لا يعطاها كل أحد وإن تمناها، وإن جاء في بعض الأحاديث أن من تمناها بصدق يعطاها ولو مات على فراشه، لكن لا تجري عليه أحكام الشهيد. لكن أحكام الشهيد التي نعنيها في لقائنا هذا هو ذلك الذي قتل في أرض المعركة، فهذا فوز عظيم يقتله العدو في أرض المعركة، فوز عظيم لا ينال إلا باجتباء واصطفاء من الله. أين الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه آية من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل فيها: إن يمسسكم قرح، القرح الجرح، والمقصود ما أصاب المسلمين من ضر يوم أحد، وإلا في أصل اللغة القرح هو الجرح. قال الفرزدق يفتخر بشعره: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. فقوله وذو القروح يقصد امرؤ القيس، فإن امرؤ القيس شاعر مجيد من شعراء الجاهلية الأوائل، وقد أعطاه قيصر بردة مسمومة فتناثر جلده وجرح فسمي ذو القروح. فهنا يذكره الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. فالله يقول: إن يمسسكم قرح، يخاطب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مس القوم، المراد بالقوم كفار قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد، فقد مس القوم قرح مثله، أي أصابهم أذى وضر قبل ذلك، أين في بدر، وقد قتل من الكفار يوم بدر 70، واستشهد من المسلمين يوم أحد 70. فالله عز وجل يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال رب العزة يبين أن لله سنن لا تتبدل لا تتغير، قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما يا رب العزة ولا معقب لحكم الله؟ قال: وليعلم الذين آمنوا. ثم قال: ويتخذ منكم شهداء. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: أن يكرمكم بالشهادة. فالشهادة في ذاتها كرامة لا يعطاها كل أحد، فالشهيد اصطفاه الله واجتباه وأكرمه بأن جعله يموت على تلك الحالة، وإلا كل يموت. والعربي الأول يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ومتنبي يقول: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. والله عز وجل يقول في آية أحكم وأعظم وأجمع من قول متنبي: كل نفس ذائقة الموت. وذلك الخارجي يقول: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي. ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، لا بد من الموت. لكن الله عز وجل جعل هؤلاء الشهداء يموتون في عز وكرامة وسؤدد، في دفاع عن الحق، في دفاع عن أرضهم، في دفاع عن المظلوم، في دفاع عن أوطانهم، كل ذلك مما جاء الشرع به. فإن الإنسان إذا قتل دون ماله، دون عرضه، دون وطنه، دون دياره، فهو شهيد، إذا ابتغى بذلك وجه الله والدفاع عما أمره الله عز وجل أن يدافع عنه أيا كان ذلك العدو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عثمان شهيدا، فإن عثمان رضي الله عنه مع الصديق والفاروق صعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فالجبل انتفض فرحا فخرا بمن علاه من الأشراف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، وصديق يقصد أبا بكر، وشهيدان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان شهيدين، وعمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وعثمان قتله قوم يدعون الإسلام، يدعون الإيمان، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. فإذا جاء جائر ظالم باغ معتد ولو كان مسلما فقاتلنا وقتلنا فنحن شهداء. وهذا ينبغي أن يحقق ويفهم ويراعى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى عثمان شهيدا رغم أن الذين قتلوه كانوا يدعون الإسلام. وكذلك الحسين بن علي عليه وعلى به السلام قتل شهيدا، وأبوه قتل شهيدا، مع أن الذي قتل عليا أو قتل الحسين كلاهما يدعي الإسلام. جاء برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتكبير والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. فهذا أمر ينبغي أن يحرر. إذن الشهادة إكرام من رب العزة والجلال واصطفاء واجتباء، أن الله عز وجل اختار هذا الشهيد أن يموت بتلك الحالة. تحضر الملائكة قبض روحه. هناك آية عامة وهناك حديث خاص. فأما الآية العامة فإن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال بعض العلماء إنما سمي شهيدا لأن الملائكة تشهد قبض روحه. هناك ملك الموت وهناك ملائكة آخرين، وهناك ملائكة آخرون يشهدون قبض روحه. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حنظلة بن أبي عامر. من حنظلة بن أبي عامر؟ صحابي من الأنصار. وهذا الصحابي كان يوم أحد صبيحة عرسه، وكان قد تزوج جميلة بنت عبد الله بن سلول. ثم إنه خرج من عندها عندما سمع الهيعة والنداء إلى الجهاد وهو جنب لم يغتسل، هو حديث عهد بعرس. ثم مات شهيدا، قتله رجل قالوا له شداد، وأبو سفيان قيل إنهما اشتركا في قتله. فلما قتل شهيدا وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء والجرحى بعد المعركة، وقال: أنا شهيد على هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. قال وأخبر أنه رأى الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بماء في صحاف من فضة ما بين السماء والأرض. فسئلت زوجته عن ذلك فأخبرت أنه فارقها وهو جنب. إذن الملائكة أول من يحتفي بهؤلاء الشهداء، الملائكة أول من يحتفي بهؤلاء الشهداء، كما دل عليه هذا الحديث، فعرف رضي الله عنه بغسيل الملائكة. ويظهر والعلم عند الله أن امرأته حملت من ذلك اليوم، لأنه كان له ابن اسمه عبد الله وقد أضحى واليا للمدينة بعد ذلك. فانظر إلى العوض الذي عند رب العالمين جل جلاله. الحالة الثالثة، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو يدفن في ثيابه؟ بكل قال العلماء، توجد روايات عدة في الباب نفسه، روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وروايات تقول أنه لم يصلي عليهم، وهناك روايات متعددة يقول بعض أهل الصناعة الحديثية إنها ترقى إلى أن تكون حسنة، أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم عشرا عشرا، بمعنى يأتي بعشرة من الشهداء ثم يصلي، وبينهم حمزة، ثم يذهب هؤلاء التسعة ويأتي بعشرة، يذهب هؤلاء العشرة ويأتي بعشرة آخرون ويجعل حمزة بينهم. قالوا إنه صلى على حمزة بذلك سبع مرات، وهذا يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة. وحمزة هنا هو أبو عمارة، حمزة بن عبد المطلب، أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر من أن يعرف به، أسلم قبل الهجرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منه البلاء العظيم والجهاد الجليل يوم بدر، ثم قتل شهيدا قتله وحشي في يوم أحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره وحشي بقصة قتله لحمزة، قال غرب وجهك عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشريا لا يقدر أن يطيق أن يرى قاتل عمه حمزة، لمكانة حمزة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة الثانية قضية الصلاة عليه، وبعض العلماء يرى أنه لا يصلى عليه، لرواية عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولهذا الفتوى المعمول بها الآن أن الشهيد يسلم إلى أهله، يسلمه الدولة إلى أهله، فإن شاءوا صلوا عليه وإن شاءوا لم يصلوا عليه، لأن المسألة كما قلنا فيها روايات متعددة واختلاف فقهي عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فالحالة الثانية الآن منزلة الصلاة عليه، حتى إنه إن لم يصلى عليه يدفن. ثم نأتي بعد ذلك في الدفن، إذا دفن أصبح في القبر، والقبر لا بد لكل أحد أن يدخله، هذا أمر لا محيد ولا مناص عنه، من مات شهيدا ومن مات غير شهيد. والله عز وجل لما ذكر ابن آدم قال ثم أماته فأقبره، وقال جل وعلا بعثر ما في القبور، فهذا حق، وحتى الكفار يقبرون موتهم، فالقبر لا بد منه، لكن القبر فيه فتنة، فيه ابتلاء، فيه اختبار، ولهذا نحن نستعيذ بالله من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم. لكن هؤلاء الشهداء لا يسألون في قبورهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يسأل الشهداء في قبورهم، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. بارقة السيوف الآن تنوب عنها الطائرات، الدبابات، المدافع، الرشاشات، ما يقع الآن من أصوات النار أوعجها ووهيجها وحرها، كل ذلك يقع مقام بارقة السيف، ومع ذلك هذا الجندي مرابط محتسب متقدم غير متأخر حتى يثبت أو أن يقتل. فإذا قتل بذلك والحال كذلك، قتل شهيدا، فإذا ولي في قبره والله أعلم بنيته والله أعلم من يقتل في سبيله، فإن هذا الذي وقع وجعله يثبت من أجل إحقاق الحق ورد الباطل الذي أمر الله عز وجل برده، والحق الذي أمر الله بإثباته، فإنه لا يسأل في قبره ولا يفتن ولا يأتيه الملكان، وكفاه بما وقع له وسمع ورأى مع ثباته على ذلك، كفاه بذلك أن يفتن أو يختبر أو يبتلى في قبره، فلا يأتيه الملكان ليسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك. وقد وقع منه ذلك الثبات، قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. فهذه عطية أخرى، منزلة أخرى، ونحن ما زلنا الآن في الدنيا نتحدث عن منزلته قبل البعث والنشور، وهذه من عطايا الله عز وجل للشهداء ولبيان منزلتهم وآثارهم في الناس. هؤلاء الشهداء ما يقدمونه من تضحيات، من ثبات، من دمائهم وأرواحهم، هي التي تجعل الحق بعدهم يبقى، ولا تجعلوا الحق بعدهم له سلطان على الباطل تقضي البطولة أن نمد جسورنا أن نمد ظهورنا جسرا فقل لأحبتي أن يعبروا. وهذا بيت خالد ينسب لعمر أبو ريشة. تقضي البطولة أن نمد ظهورنا جسرا فقل لأحبتي أن يعبروا. فكما أن الإسلام وصل إلينا عن طريق مئات الشهداء الذين ضحوا من أجل بقاء الدين، كذلك اليوم نرى شهداءنا من الإمارات وغير الإمارات من يضحي بدمه وروحه من أجل أن تبقى أوطاننا عزيزة منيعة لا يتسلط عليها عدو باغ ولا ظالم قاهر. نفي إلى فاصل ثم نكمل ما نحن فيه من الخير من البيان عن منزلة الشهداء بإذن الله تعالى. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ولقاء اليوم عنوانه منزلة الشهيد. وتحدثنا عما يكون للشهيد من منزلة وطرائق حتى يوارى في قبره، وبينا أنه في قبره لا يسأل ولا يختبر ولا يفتتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. ثم يكون البعث والنشور بعد أن يأذن الله عز وجل لملك يقال له إسرافيل أن ينفخ، فينفخ إسرافيل نفخة الفزع، ثم ينفخ نفخة البعث بعدها بأربعين، فيخرج الناس من قبورهم ويحشرون بين يدي ربهم، ومن جملة من يحشر الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يحشرون، الدم لونه لون الدم، جرحهم يثعب دما، أي أن الجرح أحمر لكن الريح ريح مسك، لكن الريح ريح مسك، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم. كما يحشر من مات في الحج ملبيا، فهؤلاء يحشرون اللون لون الدم كما يراه الناس، والريح ريح مسك شهادة لهم بما قدموا في الدنيا. ثم يشفعون، وأرض الموقف أرض عظيمة، وأهوال يوم القيامة جسيمة، فيقدم أولئك الشهداء فيضحون شفعاء كما يشفع الملائكة والنبيون، يشفع الشهداء، وتلك عطية لهم تظهرهم على من سواهم. فيشفع الرجل في 70 من أهل بيته، وليس المقام مقام حصر، قد يشفع في أكثر من ذلك، وهذا لجلالة مقامهم عند الله. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته بعد أن أخذته عليه السلام بحة شديدة يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فعلمت أنه يخير. هذه منازل عظيمة يتمناها المؤمن، والدنيا ستطوى والأيام ستذهب والدهور ستزال والبعث كائن لا محالة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ عندما يقوم الناس لرب العالمين يختلف الحال، فيكرم أقوام ويهان أقوام، ولذلك سماه الله عز وجل يوم التغابن. من الذين يكرمون يوم القيامة؟ الشهداء يكرمون بالريح التي تخرج منهم، ريح دمائهم ريحها مسك، يكرمون بأن يؤذن لهم بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يأذن بالشفاعة لأحد إلا لعلو مقامه وجليل منزلته، ولذلك تشفع الملائكة، مقام الملائكة معروف، ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع غيرهم، لكن دون منزلة الشهداء. فيأذن الله عز وجل لهم أن يشفعوا. فمن قدمت أي أسرة قدمت شهيدا إنما قدمت شفيعا لها. إذا قدمت الأسرة شفيعا شهيدا سبقها إلى الله، فهو مات بأجله ومات شهيدا، فهذا يشفع لهم يوم القيامة، ذخر لهم عظيم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولذلك كانوا يفرحون أسلافنا إذا مضى منهم إلى الله عز وجل شهداء. فهذا مما يعطاه الشهيد يوم القيامة. ثم جاء في درجاتهم في الجنة. الجنة درجات ومنازل تتراءى من بعد وقرب، فضل من الله عز وجل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الملكان ذكر الملكين قال: ثم أتياني فصعدا بي فرأيت دارا لم أرى دارا أحسن ولا أفضل منها، فقيل لي: أما هذه الدار فدار الشهداء، أما هذه الدار فدار الشهداء. قال العلماء: فذلك دليل على أن دار الشهداء أفضل المنازل وأعلاها وأجملها وأكملها، ومن قدم روحه ثوابه عند الله عز وجل عظيم. فليطمئن أهله، فليطمئن أبناؤه، فلتطمئن زوجته، فليطمئن والداه في المقام الأول، أنهما سبقه أنه سبقهما إلى الله في منزلة عالية وعلو درجة ومرتبة جليلة. وإلا الموت كائن كائن، كم من مات في سن من ماتوا من الشهداء، ومع ذلك الله عز وجل جعل لهم في القيامة أرفع الدرجات وأعلى وأعلى المنازل، وهم قبل أن يدخلوا الجنة مع المؤمنين والنبيين والصديقين يوم القيامة تفيض أرواحهم إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طيل خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، والله عز وجل خلد هذا المعنى في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فالله عز وجل أخبر عن علو مقامهم وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، حتى إنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليقاتلوا ثم يقتلوا لما يروا من إكرام الله عز وجل لهم. فهذه كلها تبين لك أيها المبارك منزلة الشهداء في حكم الله جل وعلا. الأمة الإسلامية قدمت شهداء عبر تاريخها إلى يومنا هذا، ما زالت تقدم العديد من الشهداء، لكن ثمة شهداء قطع الشرع بعلو منزلتهم وصدق نياتهم، ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب كما بينا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حقه سيد الشهداء حمزة، ومنهم مصعب بن عمير وقد قتل في أحد كما قتل حمزة رضي الله عنه أرضاه، وقد كان مصعب أنعم فتى في مكة، لكن الهجرة وبغية ما عند الله جعلته يهاجر إلى المدينة ويترك فراءه وغناه وراءه، وقدم المدينة. فلما كان يوم أحد لم يجدوا شيئا يوالي جسده، إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجلاه ظهر رأسه، كل ذلك صنعه مصعب من أجل الله. لكن هذا الجهاد الذي قام به مصعب رضي الله عنه جهاد تحت ولاية شرعية تكاملت أركانه، فلا جهاد إلا تحت والي مسلم أو ولي أمر يعقد ذلك الجهاد ويأذن به، وإلا لأضحت الأمور فوضى، ولا يقول بهذا فقيه ولا عالم ينتسب إلى الدين. والمقصود فضل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الشهداء مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من قتل يوم بدر، وهو أول شهيد في أرض معركة، أصابه سهم فقتل، وغالب الظن أن اسمه مهجع بن صالح. فهذا رضي الله عنه كان أول من قتل شهيدا يوم بدر، ولم يكن من في بدر شهداء إلا 14، أما في أحد فقد تعظم القرح، وقتل من المسلمون من المسلمين قتل 70 رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كان قتل الثلاثة في مؤتة، قتل جعفر، وقتل عبد الله بن رواحة، وقتل زيد بن حارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم نعاهم إلى الناس وعيناه تذريفان حتى يعلم الناس منزلة الشهداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما زالت الأمة يكون منها شهداء لأن الصراع بين الحق والباطل قائم، فلذلك لابد أن تدفع الأمة بشهداء حتى يثبت الحق ويدحر الباطل. جعلنا الله وإياكم ممن يدود عن دينه ويدافع عن سبيله ويعلي كلمته ويظهر علو شأن دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نفي إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن العنوان منزلة الشهيد، وتحدثنا عن فضل الشهداء، ثم ذكرنا بعضا من مشاهير من مات شهيدا في الإسلام. بدأنا بحمزة ومصعب، وانتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى الثلاثة: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. هؤلاء الثلاثة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم قادة لجيش بعث به إلى مؤتة، وجعل الإمرة بينهم، وقد كتب الله أن يموت الثلاثة القادة في تلك المعركة، يقتلون شهداء. قتل زيد، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله بن رواحة. زيد وجعفر من المهاجرين، وعبد الله بن رواحة من الأنصار. زيد هو ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي عرف بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والد أسامة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قائدا على الجيش الذي أراد أن يبعثه، ثم حال الموت بينه وبين إمضاء الجيش، فكان أول ما صنعه الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة إنفاذ جيش أسامة. وأما جعفر فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الخمسة الذين يشبهونه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله، وقد أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، وقدم المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من فتح خيبر، وجاء في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وجاء في الأثر أنه قبل ما بين عينيه. كان ذلك في سنة 7. في سنة 8 كانت معركة مؤتة، فقتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، قتل جعفر شهيدا. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وهو أنصاري، فقاتل حتى قتل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين بعد هؤلاء الثلاثة من يحمل الراية، فالجيش فيما بينهم وبين بعض كأنهم اتفقوا على خالد، فأخذها خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها سيف من سيوف الله، قصد به خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فخالد استطاع أن ينحرف بالجيش يمنة ويسرى ويظهر الأمر للعدو، حتى استطاع أن يرجع بالجيش إلى المدينة. بعض من قل فقهه وصفوهم بأنهم فرار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصف خالدا والجيش والصنيعة بأنهم كرار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قبل ذلك، وقف على المنبر وأخبر بما وقع، وعيناه تذرفة. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على بيت جعفر، وكانت زوجة جعفر آنذاك أسماء بنت عميس، ولها منه بنون، أمهلهم 3 أيام حتى بكوا وأخرجوا كثيرا من الحزن في قلوبهم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم، فجيء له بأبناء جعفر كأنهم أفرخ، فأتى بالحلاق فحلق رؤوسهم كأنه يشعر بتغير الحال. فحق أهل الشهيد علينا حق عظيم، وقد وفق قادة هذه البلاد دولة الإمارات في اختيار يوم يعرف بيوم الشهيد. ليس المقصود أن لا نلتفت إلى أهل الشهداء إلا في ذلك اليوم، لكن في ذلك اليوم يتأكد حق الشهيد علينا. فهؤلاء الذين ضحوا بأموالهم بأرواحهم قبل ذلك وأضحوا شهداء لهم حق علينا عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن جعفر قد قتل في سبيل الله أتى إلى أبنائه وقال قولته الشهيرة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا أتى بالحلاق فحلق، أمره أن يحلق رؤوس هؤلاء الصبية، ثم دعا لهم بالبركة وأخبر أسماء لما سيصنعه لهم وطمأنها حتى تطمئن على أبنائها. وهذا من حق زوجة الشهيد وأبنائه وأبويه أن نشعره بأن المجتمع كله معه، وأن الأمة تعرف عظيم ما قدم وجليل ما بذل، وليس بعد الروح شيء يبذل. فإذا بذل ذلك الشهيد روحه من أجل أن يبقى الحق، من أجل أن يدحر الباطل، من أجل أن تحمى أوطاننا من الأعداء، من أجل أن لا يقهرنا عدونا، كان حقه علينا عظيما بعد موته، بعد استشهاده، أن نقوم بأهله وذويه وأبنائه حق خير قيام. فإذا كان القيام على الأرملة والمسكين واليتامى نؤجر عليه، وجاء الشرع به، فما بالك بالأرملة التي فقدت زوجها شهيدا من أجلنا، أو بالأبوين اللذين فقد ابنهما شهيدا من أجلنا، حقهم عظيم ومقامهم كريم، وحري بنا أن نتسابق في سد تلك الثلمة التي وقعت لهم بغياب ذلك الابن والفتى والزوج الذي مات شهيدا. فهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بآل جعفر، وكذلك عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاهم. الآن نفي بإذن الله تعالى إلى ما وصلنا من أسئلتكم عبر موقعنا الراسخون في العلم. نبدأ بالأسئلة بين أيدينا. أبو أحمد من فلسطين يقول: أود معرفة شيء عن القائد محمد بن حميد الطوسي. لكل دولة أمراء وقواد يا أخي أبا أحمد، فالدولة العباسية كان فيها قواد شهيرون، قادة عظماء يتخذهم الخلفاء أمير المؤمنين يدا يبطش بها. من هؤلاء محمد بن حميد الطوسي، وقد كان فتى بالثانية والثلاثين يوم استشهد. ظهرت في زمن المأمون فتنة قام بها رجل فارسي اسمه بابك الخرمي، فهذا طغى وبغى في البلاد وأضر بالدولة العباسية وتماسكها وسلطانها يوم ذاك. فلما شعر المأمون بدنو أجله وعلم أن الخلافة ستؤول إلى أخيه المعتصم، أوصى المعتصم أن يدحر هذه الفتنة. فحاول المعتصم بعد ذلك أن يدحرها ببعض قادته، لكنه لم يستطع أن يبرمها وينهيها ويفصلها. فبعد حين اختار رجلا كان قد حارب الروم من قبل، اسمه هذا القائد الذي تسأل عنه أنت محمد بن حميد الطوسي. فلما قدم بين يدي المعتصم رآه صغيرا، كان في الثانية والثلاثين، لكنه أعجبه شجاعته وإقدامه ورأيه، فزوجه إحدى شقيقاته، لأن الخليفة أمير المؤمنين زوج أخته لمحمد. ثم مضى محمد إلى المعركة وكان قائدا مظفرا، فانتصر على بابك الخرمي لكنه قتل شهيدا رضي الله عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تلك المعركة. ولهذا خلد قتله أبو تمام الشاعر العباسي المعروف في قصيدة تعد من عيون مراثي الشعر العربي كله: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فليس لماء لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر، مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة، غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. وهذا بيت خالد لأبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي. الآن انظر يا أبا أحمد ولينظر المشاهدون جميعا كيف أن هذا الفتى مات وقتل شهيدا في أرض معركة لدرء فتنة، لدرء باغ ومعتد ومفرق للبلاد والعباد وسافك لدمائهم. فخلد التاريخ ذكره، وسخر الله عز وجل أبا تمام أن يقول هذه الرأية التي تعد من عيون المراثي في الشعر العربي في رثاء محمد بن حميد الطوسي. الرجال إذا ماتوا بهذه الطريقة يخلد ذكرهم، والذكر للإنسان عمر ثاني. وهؤلاء الجند والقادة الذين خلدوا ذكرهم بدمائهم في سعيهم إلى دحر الباطل وإحقاق الحق، وقد كان الطوسي محمد واحدا من أولئك العظماء الذين كانت الأمة وما زالت تفخر بهم وتذكرهم بخير. هذا سؤال الأخ أبو أحمد. الأخ عبد الرحمن من السعودية يقول: ما معنى حديث والمبطون شهيد؟ ينبغي أن يعلم أن الشهداء يمكن أن يقسموا على أقسام، وبعض العلماء يقسمهم على ثلاثة أقسام. قسم يقول: شهيد في الدنيا والآخرة. من الشهيد في الدنيا والآخرة؟ الشهيد في الدنيا والآخرة يا أخ عبد الرحمن من قتل في أرض المعركة، فهذا تجري عليه في الدنيا أحكام الشهادة، وكذلك في الآخرة ينال أجر الشهداء، المنازل العالية، يشفع، لا يفتن في قبره، مما ذكرناه في الجزء الأول والثاني من اللقاء من منزلة الشهداء عند الله. ويجري عليهم قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. الشهيد الآخر شهيد في الدنيا غير شهيد في الآخرة، وهذا الشهيد الرجل إذا قاتل مع المسلمين، مسلم قاتل مع المسلمين لكنه غل، سرق من الغنائم، أو في باطنه لا يقاتل من أجل الله، فهذا نحن لا نعلم نيته، فتجري عليه في الدنيا أحكام الشهادة، لكنه عند الله في الآخرة ليس بشهيد، نعوذ بالله من ذلك كله، وحاشاكم وحاشا شهدائنا إن شاء الله أن يكونوا كذلك. الحالة الثالثة: شهيد تجري عليه في الدنيا، لا تجري عليه في الدنيا أحكام الشهادة لكن تجري عليه في الآخرة، بمعنى أنه لا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهؤلاء جاء في الحديث عنهم، منهم المبطون. المبطون من مات بداء في البطن، وبعض العلماء يخصص وبعضهم يعمم، والصواب جعل الحديث على إطلاقه، فكل من مات بداء في بطنه أيا كان نوع ذلك الداء، ما دام ذلك الداء في بطنه فهو شهيد. من انهدم عليه شيء فهذا شهيد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء من أهل العصر يلحقون بهم الذين تصدمهم السيارات، قالوا هذا أشبه بالهدم فجعلوهم شهداء. كذلك من الشهداء الغريق، فإن الغريق عده النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. كذلك من يموت في حرق فإنه يعد شهيدا. وقد تجتمع هذه الحالة لشهيد المعركة، كان يقتله العدو حرقا فهو شهيد لأنه قتل في أرض المعركة، لكنه إذا قتل حرقا في أرض المعركة فنحن على القول المختار لا نغسله ولا نصلي عليه ولا نكفنه، وإنما يدفن في ثيابه. وأما إذا لا قدر الله مات حريقا من حادث في غير أرض المعركة فلا تجري عليه أحكام الشهداء في تجهيزه، وإنما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما شهيد المعركة فالأفضل دفنه في أرض المعركة إذا تيسر، فهذا كذلك الحريق. كذلك المصاب بداء السل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بالسل فهو شهيد، من مات بالسل فهو شهيد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيها المبارك بعض مما عدهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء. المرأة في نفاسها، فإن الحمل ثقل، والله قال: فلما أثقلت دعوا الله ربهما، وقال: وهنا على وهن، وقال: حملته كرها ووضعته كرها. فالحمل شدة عظيمة، فالمرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء بعض من الشهداء، ولعله تبين لك معنى الإجمالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمبطون شهيد. الأخ الديلمي أو من العراق يقول: هل أصلي 4 ركعات بعد الأذان الأول يوم الجمعة؟ بالنسبة للأذان الأول يوم الجمعة هذا سنه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن المحفوظ عن الصحابة أنهم كانوا إذا أتوا المسجد وهم يأتون مبكرين يصلون ركعتين 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 حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك توقفوا عن الصلاة، فيؤذن بين يدي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على منبره، ثم يقوم صلوات الله وسلامه عليه فيخطب. إذن تنتهي الصلاة عند الأذان الذي بين يدي الخطيب الذي يعرف الآن بالأذان الثاني، لكن ينظر للفاصل الآن بين الأذانين، فإن كان طويلا جدا كان يؤذن الأذان الأول الساعة 10 والصلاة الساعة 12 فهذا يصلي الإنسان حتى يرى دخول الإمام إذا شاء، ولا يلزم، هذه سنن، إن شاء فعل وإن شاء تركها، لكن الذي يتأكد في حقه الركعتان الأولان من دخوله المسجد تحية المسجد لا بد منها، أما ما بعد ذلك فالأمر فيه واسع، لكن لو قدر أنه حب أن يؤدي السنة يصلي ما شاء الله ولو أن يصلي ركعتان ركعتان حتى يأتي وقت صعود الإمام. وأما إن كان الوقت ضيقا ما بين الأذان الأول والثاني فإنه إذا أذن المؤذن الأذان الأول يكتفي إن لم يكن هناك زمن يكفي للصلاة بعدها. لكن لا توجد سنة معينة ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. وقد ذهب بعض العلماء بعموم حديث ما بين كل أذنين صلاة، لكن بعيد جدا أن ينزل هذا على حديث أن الأذان الأول شرعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والعلم عند الله يا أخي الكريم. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ عبد الرحمن، بسؤال الأخ سؤال الديلمي من العراق. نبقى الآن في سؤال الأخ أبو وائل من السعودية كذلك، عن قضية من يأتي من خارج المملكة، يعني له أقارب يأتون من خارج المملكة، يقول في سؤاله ويريدون أن يعتمروا عن أقارب قد توفوا من قبل، هل هذا جائز؟ القادم إلى العمرة من خارج المملكة العربية السعودية غالبهم يأتي من بلاد بعيدة، وقد لا يتأتى له لا مالا ولا حالا ولا قدرة ولا نظاما أن يكرر العمرة، أن يأتي يعتمر مرة أخرى، ويكون له أقارب أبوان أو إخوة أو زوجة أو أم أو ما أشبه ذلك قد مضوا ولم يعتمروا، فهو يحب أن يسدي إليهم معروفة فيعتمر عنهم. فالسؤال من الأخ أبي وائل يدور حول هذا الفلك. نقول هذا المعتمر، نفرض أن هذا المعتمر قادم من بريطانيا، فيأتي يعتمر عن نفسه، يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يأتي الصفا والمروة ويسعى بينهما، ثم يحلق أو يقصر، بهذا انتهت عمرته وحل منها. فينظر كم له سيبقى، كم الإذن النظامي له سيبقى في البلاد، في الحجاز، في السعودية. فعلى هذا الأفضل لو جعل بينهما فارق لكان حسنا. إن لم يتأتى وهو أقام في مكة فيذهب من المكان في مكة إلى أدنى الحل أو إلى أي من الحل، وأدنى الحل التنعيم، والتنعيم به مسجد الآن يسمى مسجد عائشة، فيه مرافق تعين على الوضوء والاغتسال، فهناك يتوضأ ويغتسل ويصلي ويهل بالعمرة عمن أراد أن يعتمر عنه، يقول مثلا لبيك اللهم عمرة عن أبي، لبيك اللهم عمرة عن أمي، لبيك اللهم عمرة عن أخي فلان، يسمي من يريد أن يعتمر عنه، ثم يدخل الحرم ويطوف سبعا ويصلي خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر أو يحلق إذا شاء. فهذه عمرة عن غيره، كل ذلك إن شاء الله جائز. وقال بعض العلماء يتوقف فيها، لكن الحق لا نجد دليلا لتوقفهم ولا منعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رغم أنها اعتمرت إذ كانت قارنة يوم ذاك أن تأتي بعمرة منفكة، وليس هناك بعيد عهد ما بين عمرتها قارنة وبين عمرتها التي أفردتها عندما خرجت إلى التنعيم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن، وكأن الله جعل ذلك بركة من بركات آل أبي بكر على الناس أجمعين بعد ذلك أن يأخذوا من هذا الحديث المبارك. هذا الأخ محمد لم يذكر اسم الدولة لكن يظهر أنه من بعيد، هذا عاد بنا إلى موضوع الشهداء ومسألة الشهادة، ويقول في سؤاله معنى قول الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، أريد أن يفهم معنى كلمة يرزقون. حياة الشهداء الله أعلم بها، لأن هذا غيب لا نعلمه، وإنما الذي نعلمه يقينا أنهم أحياء كما قال الله. وغالب الظن أن الحديث يفسر الكثير من المعنى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طيل خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، قد يكون هذا الرزق محسوسا وقد يكون معنويا. والله لما ذكر الصالحين قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فالروح غذاء الأرواح والريحان غذاء الأبدان، يمكن أن يقال هذا في بعض التفسير. فالمقصود إثبات الحياة لهم، وهذا حق لا مرية فيه، لكن كيفية تلك الحياة نجهلها، لأن هذا غيب لا يعلم إلا بخبر صحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود منه جملة أن للشهداء ما ليس لغيرهم، أن للشهداء ما ليس لغيرهم من منزلة ومكانة جليلة عند ربهم جل وعلا. ولذلك قلنا في أول لقاء أن الإمام القرطبي احتج بهذه الآية على أنهم سموا شهداء لأنهم يأتون الجنة قبل غيرهم، في كون أن أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، وجاء في الآثار ما يدل على أنها تحوم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر بن أبي طالب أن الله عز وجل أبدله بيديه، أعطاه جناحين يطير بهما في الجنة، فهذا إثبات الحياة لجعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجنة. لما كان الشهداء وقد قدموا ما قدموا، فإننا نقدم بين يدي خاتمة لقائنا هذا الدعاء لنا ولهم: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أنت الله لا إله إلا أنت خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا وتغفر ذنوبنا وتعمنا بالخير والبركة. اللهم من سبقنا إليك من موتانا وشهدائنا فاجعلهم اللهم في عليين ورحمة واسعة منك، واللهم ألحقنا بهم في خير وعافية منك بعد عمل صالح وعمر مديد، واجعلنا اللهم ممن استعملته في الخير واختم لنا بخير. اللهم بارك لنا في زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وآتنا سؤلنا فيهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا وآتنا سؤلنا فيهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.